الكرام، كنتم مع قراءة مقطع من قصيدة ظمأ النهار للشاعر حيدر خشان من محافظة الناصرية العراقية. عسى أن يكون مليئا النبي رفع عن الشعر وعنكم ظمأ ناركم. آمين يا رب العالمين. وحتى القادم من المديح نترككم في رعاية المولى، ودمتم.
الرابع عشر من تموز يوليو 2015.
مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب الحكومات مواكبة متطلبات الشعوب المسلمة. نأمل أن تواكب الحكومات الإسلامية متطلبات الشعوب المسلمة كافة، وأن تدعم هذه الحركة العظيمة وتقطع أي علاقة مع الكيان الصهيوني المحتل بالكامل، وتستخدم أنواع الحذر الاقتصادي والآلات الأخرى لمجابهة هذا الكيان الغاصب، تصرف الدعم الشعبي في قضية فلسطين الرئيسية ومداواة الجرحى وإعادة بناء الدمار. وستواصل الجمهورية الإسلامية في إيران أيضا دعمها لهذه الحركة ولشعب فلسطين المظلوم. نأمل أن نشهد في كل يوم انتصار الحق والعدل وهزيمة وفضيحة الباطل والاحتلال.
اتخاذ القرار حول مصير فلسطين، وتضع
غالب الحكومات وليكتب المثقفون والكتاب ويوقظ الرأي العام. يجب على الجامعيين والشباب أن يتأهبوا لإعلان متطلبات الشعوب بصرخة مدوية. الشعب الإيراني على استعداد، نحن مستعدون بمقدار وسعنا وطاقتنا لأداء هذا التكليف، ونتحمل أيضا عداء الاستكبار. فلا يهددون بسبب دعم فلسطين والانتفاضة الفلسطينية وثورة الشعب الفلسطيني، إن هذا الدعم وظيفتنا. نحن نقوم بذلك ولا نخشى أي تهديد، فقد تعرضنا لتهديدات الاستكبار منذ انتصار الثورة الإسلامية، غير أن مؤامرات الاستكبار قد أخفقت بفضل الله وحوله وقوته. ونحن أيضا سنواصل العمل بتكليفنا. إنني أطلب منكم أيها السادة المحترمون والإخوة الكرام أن تبذلوا اهتمامكم بهذا الاجتماع بجد كامل، وحاولوا اتخاذ القرار في مثل هذه الاجتماعات. فلا يكفي مجرد الاجتماع ومجرد الجلوس والتحاور، بل لا بد من اتخاذ القرار. ارجعوا لدياركم بالقرار وضعوه قيد التنفيذ، عندها سترون أن الطريق الذي كان يبدو مسدودا سيفتح أمامكم، إذ لا يوجد أمام الشعوب المسلمة أي طريق مسدود. يجب على الحكومات المسلمة اليوم أن تشعر بالتكليف، فإن قوة الحكومات الإسلامية لو كانت متماسكة ومتعاضدة تفوق قوة أمريكا، وإن أمريكا تحتاج إلى المنطقة أكثر من احتياج المنطقة إلى أمريكا. لتعلم الحكومات أن مطلب الشعوب المسلمة هي أن تقف بأسرها جنبا إلى جنب بوجه المتطلبات الاستكبارية لأمريكا والكيان الصهيوني، قائلة لها لا، فإن هذا هو أوثق الطرق لحفظ الحكومات وحفظ شرف وعزة الدول الإسلامية. لا ينبغي الخوف من التهديد والترهيب الأمريكي ومن الضغط الإعلامي الصهيوني، ويجب تلبية نداء واجبهم الإسلامي والوطني. ويجب للحكومات، أقول لجميع الدول الإسلامية والشعوب المسلمة، إن الواجب الشرعي الذي يقع اليوم على عاتق الشعوب والحكومات أجمع هو دعم تلك الجماعة المؤمنة وذلك الشعب المظلوم، وأن لا يتركوهم وحدهم في وسط الساحة. والعلم لأن هناك بعض المساعدات التي تقدم، تصرف هذه المساعدات في موضعها وأن تكون إن شاء الله مفيدة ومؤثرة. واجب الحكومات المسلمة قطع العلاقة، هذا هو واجب كل الحكومات. إن الشعب الفلسطيني اليوم بحق توقعاته من الأمة الإسلامية وتوقعاته من الحكومات الإسلامية أيضا، وإن الأمة الإسلامية الكبرى اليوم أيضا تتوقع من الحكومات الإسلامية ولا سيما العربية أن تقطع علاقاتها مع الصهيونية الغاصبة الغاشمة المتهتكة. وقد كشفت الصهيونية مرة أخرى عن حقيقتها، وبينت ثانية أنه لا يحكمها سوى لسان القوة ومنطق القوة وفكر القوة والتحكم.
لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم وأنتم تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة صالحين.
أحبة الإيمان، ولد السيد حسن بن سيد إسماعيل الطباطبائي المعروف بالمدرس في مدينة أردستان عام 1870 للميلاد، ونشأ على يد والده الذي كان من أفاضل الخطباء ومبلغي الشريعة الإسلامية المقدسة. هاجر به جده السيد عبد الباقي إلى مدينة قمشة وهو ابن 6 سنين ليتكفل تربيته. ولما بلغ 14 من عمره توفي جده، فنزل إصفهان بوصية منه لإكمال دراسته، وتوفي والده وعمره 21 سنة، فمكث في إصفهان 13 سنة ودرس العربية والفقه والأصول والفلسفة، ثم هاجر إلى النجف الأشرف سنة 1896 للميلاد، وتتلمذ على يد الكثير من علمائها، ومكث في العراق 7 سنين، ثم عاد إلى إصفهان سنة 1903، فأخذ يدرس الفقه والأصول في بعض مدارسها، ثم انتقل إلى طهران فتولى التدريس في مدرسة سبه سالم المعروفة، واشتد عند به آنذاك حماسته الدينية والفطنية، ودفعته إلى خوض غمار السياسة، فدخل معترك العمل السياسي بجدارة، وبقي ركنا للشعب ودافع عن مبادئ الإسلام السامية، يقارع الاستبداد والديكتاتورية التي كان يمثلها الوطن في ذلك الوقت. إذن تتميز حياة السيد حسن المدرس بفترتين مختلفتين: الأولى فترة العمل الفكري والدراسي، والثانية فترة العمل السياسي الذي أولاه السيد جل وقته وقد برع فيه إلى الحد الذي يعتبره أكثر المؤرخين الإيرانيين من نوادر وأفداد تاريخ إيران السياسي. وشخصيته جمعت بين التقوى والعلم والبساطة من جهة، والقدرة على قراءة المستقبل والوعي السياسي من جهة أيها الأخوة والأخوات، لقد درس السيد المدرس على يد أساطير الحوزة العلمية في إيران والعراق، وكانت حصيلة ذلك أنه عرف كأحد المجتهدين الذين يمكن الرجوع إليهم في القضايا الدينية وعلمها. وبعد مرحلة الدراسة الطويلة رجع السيد حسن الطباطبائي إلى أصفهان مدرسا لعلوم أهل البيت عليهم السلام، وإلى جانب التدريس أنجز عدة مؤلفات أبرزها حاشيه على الكتاب المنصور، رسالة في العقود، رسالة في الشرق المتأخر، وبحث في علوم الفلك والمعرفة، وله مخطوطات عديدة. كان يعمل زاهدا على التجهيز والبعير الامر الذي جعل الجهيز وعملاء ايضا داخل يوجهونه ساحرين نحو المصطبه ونتم السيطره على مقدرات الشعب الايراني المسلم. وفي الدوله الاخرى اي الخامسه استطاع السيد المدرس المساعد الاسرائيلي وابناء الشعب واصحاب دعوته الجمهوريه التي كان يمنح اقامتها وزير الحرب انها الدقه والاطفال. يقول هذا السيد الجميل في هذا الصدد: انني لا اعارض قيام الشعب الجمهوريه الاخضر الى ان يستمر لسنه الاستمراريه، ولكنني اعارض قيام الجمهوريه تغيير مسيره بيدها
أحب سبحاني يا ربي يا ربي الذنب قد أغناني يا غافر عصياني ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا
تعني أن الإنسان خلق منشدا إلى كل كمال لأن الذات الإلهية مصدر كل كمان. ومن الواضح أن الذات الإلهية هي عين الرحمة، منبع الرحمة، فيض الرحمة. الله سبحانه وتعالى يفيض كل رحمة على الوجود. فإذا الإنسان منشد للذات الإلهية، منشد إلى رحمة الله، إذا فهو بصدر رحيم عطوف بالآخرين. فإذا تصوير بأن الإنسان خلق عدوانيا وأن الإنسان بطبعه عدواني، إذن ماذا نعني بأن تكون هناك دوافع ذاتية تدعو الإنسان إلى ممارسة العون داخل الإنسان؟ نعني بذلك كل ما تتسبب به البيئة أو الوراثة من توليد حالة عدوانية عن الإنسان. وهذا يحصل كثيرا من الأشخاص. في كثير من الأحيان الأب يغرس حالة العدوان عند أبنائه، لأنه إذا مارس الحالة العدوانية تجاه الأبناء والابن يتصور فينشأ الابن نشأة عدوانية، وفي مستقبل الأيام يمارس العنف تجاه أبنائه. فإذا التربية تغرس عند الابن حالة العدوان تجاه الآخرين، وبالتالي تولد لنا حالة العنف الأسري، عنف أسري مستقبليا. يعني المشكلة تصبح مشكلة صماء، كل عنف أسري يولد عنف أسري آخر. هذا واضح، القصص والشواهد كثير على هذا المعنى. ما تريد تدام ينقل الشيخ زهرة الله قصة في هذا المجال. يقول في يوم من الأيام في كربلاء المقدسة مررت على مجموعة من الناس قد اجتمعوا على شاب وإلى جانبه الشيخ عزيز. فسألت ما الخبر؟ قالوا يا شيخ الآن هذا الشاب وهو ابن هذا الشيخ عزيز قد اعتدى عليه الضرب أمامنا. استعظم الشيخ محمد هذا الموقف أن يعتدي ابن على أبيه، موقف عظيم. فأخذ يوبخ هذا الشاب كيف قد يتأثر على أبيه. يقول الشيخ أثناء كلامي مع هذا الشاب قال لأنني مارست هذه الحالة مع أبي في نفس المكان. فإذا مسألة العنف تجاه الأبناء تولد عنفا من الابن تجاه الآخر. فالمقصود من الدافع الذاتي يعني السلوك التربوي الذي يربي الحالة العدوانية عند الابن، بحيث يصبح الابن في المستقبل عدوانيا تجاه الناس وتجاه أبنائه. إذن هذا من الدوافع الذاتية. أحيانا لا، حالة التربية أيضا. يعني مرة سلوكيات خاطئة تصدر من الأب فيمرر حالة العنف إلى أبنائه. مرة لا، ما يراعي بعض المبادئ التربوية الدقيقة التي نصت عليها الروايات والأخبار العلمانية. فلاحظوا مثلا الروايات التي تتحدث عن ضرورة أن يراعي الأب اللقمة الحلال لأبنائه. اللقمة الحرام مشكلة وخيمة، اللقمة المشتبهة، اللقمة غير النقية تفرز سلوك فاسد في المجتمع. كثير منا ولله الحمد والله ما أحد يتعمد أكل الحرام، هذا إن شاء الله مضمون بالكل. لكن أحيانا الأب يتهاوى في أكل الشبهة. يا أخي لماذا لا تأكل أكل الحرام؟ هذه أمانة إلا اللقمة الحلال، لأن اللقمة المشبوهة تسبب سلوك مشبوه بل سلوك فاسد في مستقبل الأيام. وهناك قصص عديدة في قصة طريفة مروية عن السيد المرتضى عليه الرحمة والرضوان تبين لنا دقة المسألة، وأن القضية تمس التربية حتى في أبسط الصور وأدق الصور. تذكرون في أيام السيد المرتضى كان السقاء يأتي إلى البيوت يوصل الماء إلى البيوت. في السابق ما كان هناك ماء متوفر في البيت، فيأتي السقاء يوصل السقاء إلى هذا السفاح الذي يرتاد بيت السيد المرتضى، لاحظ السيد أنه في كل يوم ما يخرج من البيت إلا والمرأة، فأمسك السيد المرتضى هذا السفاح وعاتب، قال ليش ما تصير دقيق كل يوم تجي وتسمع من ويثقب السقاء فيتبدل ماء من السقاء عجيب من يسوي العمل استغرب السيد لأن تحول ماء تربيه الأمين فشلون يصدر السلوك من ابنه. مضى إلى زوجته وسألها عن الخبر، قال لها أنا واثق لم أطعم ابني لقمة فيها شبهة قبل أن تكون لقمة حرام، وما أطعمت في أمي طوال أيام حياتي لقمة فيها شبهة، فشلون صدر هالسلوك من ابني؟ قالت له سيدنا أنا أتذكر موقف حصل وإلى اليوم أنا نادم. قالت حينما كنت عامل بهذا الصبي في يوم من الأيام اشتهينا أن نأكل الرمان، فأرسلنا الخادم فأحضر لنا رمانا من السوق. قبل ما نفتح الرمان ادخل نشوف هذا الرمان طعمه حلو أو حامض، إذا حلو ناخذه إذا حامض نرجعه. فقلت فأخذت إبرة وغرزتها في واحدة من الرمانات وتطعمت ماء الرمان فرأيته حامضا، فأمرت الخادم بأن يغرز السيد على لها وين الإبرة اللي غرزتي بها الرمانة؟ كانت موجودة على الرف، قومي جيبيها. مضت تبحث عن الإبرة وإذا بها نفس الإبرة التي في يد ذاك الصبي ويغرسها في سقاء الساقي. إيش يسوي السيد المرتضى؟ يسكت على هذا الموقف؟ لا، مضى إلى السوق وحاول يتعرف على هذا البائع، لكن القضية خذت سنوات، فاضطر السيد المرتضى أن يسترضي جميع باعة الرمان ببعض الدراهم ويطلب منهم براءة الذمة. شو القصة في اليوم الثاني؟ إجا السقاء ما أخذ الابن الإبراهيم أخذ السقاء. إذن قضية التربية قضية دقيقة، ومتى ما أفرط الإنسان في أساليب التربية وكان عنيف تجاه أبنائه أو كان لا يتوخى الدقة في إطعام أبنائه اللقمة الحلال، لا ريب أن الأبناء سيكونوا أبناء عدوانيين. إذن هذا ما نعبر عنه بالدافع الذاتي. النمط الثاني من الأسباب أو من الدوافع ما يعبر عنه بالدوافع الاجتماعية، وهذا في الواقع في نظري القاصر من أكثر الأسباب التي تدعو إلى العنف الأسري داخل المجتمعات، لأن المقصود من الدافع الاجتماعي أن تكون هناك ثقافة اجتماعية تساعد على ممارسة العنف داخل البيت. مجتمعات يتصور أنه لا يصبح أب كامل الأبوة ولا رجل لا شخصية قوية إلا إذا مارس العنف تجاه زوجته وتجاه أبنائه، تثبت شخصيتك داخل البيت فأنت مهزوز الشخصية، أنت ضعيف الشخصية، وهذا من الأعاجيب في الواقع. الرجل المحل الذي يراد فيه أن يثبت شخصيته فيه هو المجتمع. إذا عندك طاقات، إذا عندك مواهب أبرزها في المجتمع، أظهرها للناس. في البيت أنت راعي للمواهب، الشخصية يجب أن تكون شخصية راعية لمواهب الأبناء، مو تجي تريد تبرز شخصيتك على أبنائك وعلى زوجتك وتريد تثبت شخصيتك من خلال العنف والتعالي على الأبناء وعلى الزوجة، ويعيش الزوج مع زوجته حالة من المفاضلة وحالة من إثبات الشخصية، وكأن الحياة الزوجية حياة تفاضل. الحياة الزوجية حياة تكامل، الزوج يكمل الزوجة والزوجة تكمل الزوج، مو أن يعيش الاثنان حالة مفاضلة، هذا يريد أن يثبت وجوده وتلك تريد أن تثبت وجودها، والضحية اللي يضيعون بين مسام هذه المفاضلة هم الأبناء. من يصير تقصير من الزوجة وما يقدر الأب أن يفرض كلمة على الزوجة يصب جام غضبه في الأبناء، والزوجة أيضا كذلك. أي مصدر أي موقف فيه إثارة للغضب من الزوج هي تعوض عن غضبها بصرف جامع انفعالها على الأدب. إذن العادات الاجتماعية أحياناً تورث حالة من العنف داخل البيت، والتعاليم الإسلامية واضحة في أن الإنسان مو مطلوب من داخل البيت أن يتعالى على الأبناء ويتعامل مع الأبناء معاملة عسكرية. بعض الآباء من يدخل إلى البيت يجند كل من في داخل البيت في خدمته، تقوم سوي كذا وتفعل كذا. يعني سيرة أهل البيت سلام الله عليهم، اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يتعامل مع زوجاته، مع بنياته، مع الزهراء سلام الله عليها. كان كلما دخل يضم الزهراء إلى صدره. يقول فاطمة: روحي التي بين جنبي. مثل هذه العبائر الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله لا ريب أنها لها دلالات عقائدية، لكن أيضا لها دلالات تربوية. يعني يريد يقول لنا النبي: حاولوا أن تظهروا حبكم لأبنائكم. اظهر حبك لابنك، ليش المشكلة يعني أن تقول لابنك يا حبيبي حتى لو كان عمره 20 سنة؟ خلنا يشعر بأن حبل المودة عميق بينك وبينه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه وجلس، أما يجيب المضطر إذا دعاه وجلس، أما يجيب المضطر إذا دعاه وجلس. اللهم اكشف السوء عن جميع المؤمنين والمؤمنات، بالخصوص من قصدناهم بالدعاء. اللهم عليه الشفاء العاجل يا رب العالمين. سيد السلام صلاتك عليه يا رب العالمين. إلى شفاء المرضى وإلى أرواح المتنوسسين والجالسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم آنفاً مستمعين الأطائب إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجر. دمتم برعاية الله تعالى وحفظه.
رب سبحانك دوماً يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. رب سبحانك دوماً يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما غرد طير في قميلا وطفت للحب دنياه جميلا، كلما غرد طير في قميلا وطفت للحب دنياه جميلا.
لا يدرك الرب ومن تقل لك عاشقا يبحث في المدى
I'm gonna be your shelter.